بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والمحصور هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة. قلنا المصدود هو الذي يصده العدو، المحصور هو الذي يمنعه المرض عن أن يصل إلى مكة أو عن الموقفين. أما لو كان لا منعه المرض عن طواف أو السعي ممكن أن يستناب عنه، أما الموقفين ما في بعد نيابة. الذهاب إلى مكة بعد كل أعمال الحج، يعني مثل متوقف مثلا عمرة التمتع على أداء أعمال في مكة، فإذا منعه المرض عن ذلك ماذا يصنع؟ قال: فهذا يبعث ما ساقه. إذا كان ساق معه هدي يبعثه طبعا، لكن في فرق بين هذا وبين ما سبق سيأتي بيانه. ولو لم يسق بعث هديا أو ثمنا. إذا كان لم يسق هديا معه ممكن أنه يشتري هدي آخر، هدي من جديد، ويبعثه إلى مكة أو إلى منى كما سيأتي التفصيل، أو ثمنه، بعث ثمنه إلى مكة أو إلى منى. بالنسبة إلى المصدود كما مر علينا يأخذ الهدي ويذبحه ويقصد التحلل فيتحلل من إحرامه. هذا لا، قال: فهذا يبعث، يعني يبقى في مكانه محرم ويرسل الهدي إلى مكة أو إلى منى كما سيأتي التفصيل، وإذا علم بوصوله إلى هناك بعد ذلك يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة. ولو لم يسق قلنا بعث هديا أو ثمنا، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محلة. ما هو محل الهدي؟ قال: وهو منى إن كان حاجا. إذا كان هو لعله الآن في مكة أدى أعمال عمرة التمتع وأحرم للحج، أراد أن يذهب إلى منى، عفوا إلى عرفات، فأصابه مرض أقعده في مكة مثلا، صار في حالة مرض شديدة ف نوم في المستشفى، هذا ممكن، لكنه الآن محرم. ماذا يصنع؟ يرسل الهدي، الآن هو حاج مو معتمر، يرسل الهدي إلى منى. أو مكة إن كان معتمرا، إذا كان هو معتمر وبعد إحرامه لم يستطع الذهاب إلى مكة يرسل الهدي إلى مكة. فإذا بلغ إلى هناك، وصل، يعني يقول متى يصل؟ يصل مثلا بعد 3 ساعات، بعد كذا يوم. فإذا وصل هو يعلم أن الآن وصل الهدي، بلغ محله، فيتحلل من إحرامه. قصر طبعا مع التقصير، بالنسبة إلى المصدود لا تقصير، هذا يقصر ويقصد بالتقصير الإحلال من الإحرام الذي هو متلبس به، قصر وأحل. لكن بالنسبة إلى المصدود كما مر علينا يحل من كل شيء، أما المحصور فإنه يحل من كل شيء إلا من النساء خاصة إلى العام القابل. ففي العام القابل يحج، إذا حج وأدى ما عليه طاف طواف النساء فحل له ذلك، إلا من النساء خاصة حتى يحج في القابل إن كان واجبا. إذا حج في السنة القابلة، إذا كان هو عليه حج واجب فيحج حج واجب، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا. إذا كان هذا حج مستحب بعد مو لابد أنه إلى العام القابل، فقط يطاف عنه طواف النساء وكافي. الحج الواجب لابد من أدائه، الحج المستحب لأنه مستحب لا يجب إعادته، فيكتفى بطواف النساء حتى تحل له النساء، ولو بان أن هديه لم يذبح. على أساس هو لما يرسل الهدي يتفق مع هذا الشخص أنه يوصله إلى مكة ويذبحه في الوقت المعين، يقول متى تذبحه، يقول لا يأتي الظهر من اليوم الفلاني إلا قد ذبحت الهدي، فيتحلل بعد الذبح، كما هو دأب الحاج، الحاج بعد رمي الجمرات ثم يذبح ثم يتحلل، يقصر ويتحلل. فإذا تبين أن هذا تأخر وهو قصر قبل أن يذبح ذاك الهدي، هل هذا تقصيره وتحلله صحيح أو ليس بصحيح؟ قال لم يبطل تحلله، صحيح. وكان عليه ذبح هدي في القابل، يعني في السنة الآتية يذبح هدي آخر غير الذي ذبح، لكن تحلل صحيح ولو بعث هديه مع شخص قال أرسل معه الهدي ثم شفي، فصار بإمكانه أن يذهب ويؤدي الأعمال، ثم زال العارض لحق بأصحابه. هنا اللحوق بالأصحاب لا يخلو من أحد حالين، إما أن يدرك الموقفين أو لا أقل أحد الموقفين، مثلا موقف عرفات أو المزدلفة، أو لا يدرك أحد الموقفين. طبعا إذا لم يدرك الموقفين لا الاختياريين ولا الاضطراريين فلا حج له، لأن هذا ركنين، ففي هذه الحالة هو الآن محرم، فيتحلل بعمرة مفردة، يؤدي عمرة مفردة ويتحلل بها. يقول فإن أدرك أحد الموقفين في وقته، في الوقت الاضطرار الاختياري أو الاضطراري، فقد أدرك الحج، وإلا تحلل بعمرة فهذا لم يؤدي الحج. قال وعليه في القابل في السنة الآتية قضاء الواجب إن كان هذا الحج واجبا، ويستحب قضاء الندب إن كان هذا الحج مندوبا. هذا بالنسبة إلى الحاج. بالنسبة إلى المعتمر، بالنسبة إلى المعتمر ليس مثل الحاج، لأن الحاج له وقت، وإذا الوقت ذهب ذهب الحاج. أما بالنسبة إلى العمرة لا وقت لها. فيقول والمعتمر إذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر. إذا زال عذره، طبعا الآن لا يستطيع الذهاب إلى مكة، ما يمكن أنه يبقى محرم إلى أن يشفى من مرضه، لا يعلم يشفى بعد شهر شهرين سنة سنتين، ما يمكن بقاء محرم، فيتحلل. لكن إذا تحلل من الإحرام وشفي بعد ذلك يقضي هذه العمرة. وقيل هذا القول للشيخ وابن حمزة وابن البراج وابن إدريس، وقيل في الشهر الداخل، في الشهر الداخل، هذا بناء على أنه أحرم في هذا الشهر إحرام عمرة، ولا يمكن إيقاع إحرامين في شهر واحد، في شهر هلالي واحد. فهنا لما هذه العمرة تحلل منها، إذا أراد أن يحرم ثانية للعمرة فيحرم في الشهر الآتي ليس في هذا الشهر. واضح هذا؟ قال والقارن الذي يحج حج قران إذا أحصر فتحلل. هنا قوله القارن أعم من كون أنه يجب عليه القران أو لا يجب عليه القران. المهم كان قارنا فتحلل من إحرامه بسبب أنه كان محصورا. قال لم يحج في القابل إلا قارنا، لابد أنه حج قران. فلو أنه خرج من مكة، لما خرج من مكة صار من أهل الآفاق، فأهل الآفاق يحجون حج تمتع، فهل هذا الآن يحج حج تمتع لما أحصر في العام الأول وكان قارنا؟ يقول لابد قارن كما أحصر في العام الأول. وقيل هذا القول لابن إدريس يأتي بما كان واجبا، يقول ليس العمدة على أنه كان قارن أو مو قارن، العمدة الآن ما هو تكليفه وما هي وظيفته. الآن لما هو صار من أهل الآفاق وظيفته التمتع فيحج حج التمتع. قال وإن هذا إذا كان واجب، إذا كان عليه واجب ينظر ما الذي يجب عليه. وإن كان ندبا، لأن الآن بالنسبة إلينا نحن أهل الآفاق الذين يبعدون عن مكة 88 كيلو فصاعدا، فإذا كان الحج الأول حجة الإسلام يحج حج تمتع، أما مو حجة الإسلام يعني حجة مستحبة، فهو مخير تمتع قران إفراد. فلو أنه حج حجا مستحبا وكان قارنا فأحصر، فماذا يصنع في العام القابل إذا أراد أن يحج استحبابا؟ وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه، وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل. هو خرج قارنا فالأفضل أن يكون قارن، لكن لو أراد أن يغير إلى إفراد أو تمتع في المستحب ما في بأس. وروي أن باعث الهدي تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره. يعني الآن لما هو شخص مثلا بعث هدي ليذبح هناك، فيواعد هؤلاء الذين سيذبحون الهدي، نعم، فيقول لهم متى ستذبحونه؟ يقولون سنذبحه في مثلا الظهر، ما يجي الزوال إذا هو مذبوح. هو في هذا الوقت يجتنب ما يجتنبه المحرم كأنه محرم. إذا جاء وقت المواعدة أحل، لكن الفرق هذا مو محرم، هو أرسل الهدي هكذا تطوع ليذبح هناك وليس بمحرم ليس بحاج. يقول فرق أن هذا لا يلبي، لكن هذا لا يلبي، لأنه ينعقد الإحرام بالتلبية، هذا ليس بمحرم، لم يقصد الإحرام وإنما فقط أرسل هديا تطوعا ليذبح هناك. ولو أتى بما يحرم على المحرم، لو أنه تظلل أو لبس مخيطا كفر استحبابا لأنه ليس بمحرم. هذه الرواية مروية في الجواهر في المجلد 20 صفحة 159 في صحيحة معاوية بن عمار. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا وليس بواجب، قال يواعد أصحابه يوما فيقلدونه فإذا كانت تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم يوم النحر، يعني فقط يوم العيد، مو من يعطيهم الكبش حتى يذبحوا، لا، فقط يوم النحر يتجنب محرمات الإحرام. فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع إلى المدينة. وأيضا في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم سياق، يعني ساقوا هديهم هم، وواعدهم يوما يقلدونه فيه، يقلدون فيه هديهم ويحرمون، يعني هم ساقوا الهدي فسيحرمون بالتقليد مثلا. فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في ذلك اليوم الذي وعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله. قلت: أرأيت إن اختلفوا عليه في الميعاد وأبطأوا في المسير عليه وهو يحتاج إلى أن يحل في اليوم الذي وعدهم فيه؟ قال: ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي وعدهم فيه. هذه طبعا حملت على الاستحباب لا على الوجوب. المقصد الثاني في أحكام الصيد: لا تقربوا الصيد وأنتم حرم. ما هو الصيد الذي يحرم اصطياده أو إمساكه؟ يقول الصيد أولا ما هو؟ قال: الصيد هو الحيوان الممتنع، يعني في قبال الأليف. إذا كان حيوان غير أليف فإمساكه صيد، هذا يسمى، لأنه هو بنفسه ممتنع، يمتنع، لا يسكن في البيوت وإنما يسكن في البراري والقفار. نعم، أي نعم، يصطاد. وقيل هذا القول للشيخ في المبسوط ونسب إلى الأكثر، قيل يشترط أن يكون حلالا، إذا كان حلال مثل الظبي، الغزال مثلا، حمار الوحش، فهذا صيد. أما إذا كان مثل العقرب، مثل الأسد، مثل حيوانات غير المحللة، فليست بصيد. قيل هكذا. قال: والنظر فيه يستدعي فصولا. الفصل الأول في أقسام الصيد، والفصل الثاني في موجبات الضمان، يعني متى الإنسان يضمن هذا الصيد. الفصل الثالث في صيد الحرم. الفصل الرابع في التوابع. أما الفصل الأول في أقسام الصيد، قال: الصيد قسمان، القسم الأول الذي لا كفارة فيه، والقسم الثاني ما فيه كفارة. أما ما لا كفارة فيه، قال: كصيد البحر. كصيد البحر، فلو اصطاد إنسان سمك، طبعا هذا لا كفارة فيه، بل هو يحل، يعني ليس بمحرم. ما هو البحر؟ صيد البحر، حيوان البحر ما هو؟ قال: وهو ما يبيض ويفرخ في الماء مثل الأسماك. أما إذا كان لا يبيض مثلا في الماء ويفرخ في البر أو بالعكس، فليس بصيد بحر. ومثله الدجاج الحبشي. الدجاج الحبشي هذا هذا الدجاج الحبشي يسمى أيضا الدجاج السندي، وهذا يقال أنه أصله من البحر، يعني كأنما هو يعني يفرخ كأنما في البحر ثم يخرج من البحر. وفي رواية صحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دجاج الحبشي فقال ليس من الصيد، إنما الطير ما طار بين السماء والأرض وصف. كأنما هذه كما في خبر آخر هي لا تستقل بالطيران، فلعله يعني المراد منها هذه الحيوانات التي هي أو الطيور، بعض الطيور، بعض أنواع الطيور التي تكون في البحر. في طيور البحر يعني تبيض في البحر وتتكاثر هناك. يقول ومثله الدجاج الحبشي وكذا النعم ولو توحشت. النعم يعني الأنعام الأليفة مثل الشيات، الأغنام والأبقار والإبل، هذه النعم، هذه أيضا يجوز اصطيادها ولو توحشت، حتى لو صارت وحشية بالنظر إلى أصلها هي ليست متوحشة، ليست ممتنعة، وإن كان هذا عرض عليها الامتناع. يقول ولا كفارة في قتل السباع، وإن كانت السباع هي من الصيد لكن لا كفارة فيها ماشية كانت أو طائرة. السباع الماشية مثل الأسد التي تمشي على الأرض، الطائرة مثل الطيور الجارحة، هذه السباع التي تأكل اللحم سباع. إلا الأسد فإن على قاتله كبشا إذا لم يرده، يعني كل حيوان مؤذي وقصدك بأذية جاز لك قتله، أما إذا كان ما قصدك بأذية. يقول السباع لا شيء فيها، يعني الآن إنسان يرى ذئب ممكن يلاحقه ويقتله، أما بالنسبة إلى الأسد فكما ورد في الرواية أنه إذا كان لم يردك، ما كان متقصد لك، ذاهب في طريقه بعيد عنك، فأنت تلاحقه وتقتله ففيه كفارة كبش. إذا لم يرد يعني إذا لم يرد الصائد هو في طريقه. قال هذا روي هكذا على رواية فيها ضعف، وهذه الرواية ذكرها في الجواهر في المجلد 20 صفحة 178، وهذه الرواية هي خبر أبي سعيد المكاري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قتل أسدا في الحرم، قال عليه كبش يذبحه. وتلاحظون أن نفس الرواية مقيدة أنه في الحرم، قيدت في الحرم. الشيء الآخر أنه ما قيدت الرواية أن الأسد لم يرد الشخص، لكن بقرينة روايات ثانية موجودة أنه كل ما قصدك بأذية جاز لك قتله، فيفهم أن هذا إنما صارت الكفارة لأنه ما قصد بأذية. يقول وكذا لا كفارة فيما تولد بين وحشي وإنسي. لو مثلا نزى مثلا حيوان غير أليف على أليف، على شاة فأولدها، لو فرض، فهل هذا يؤخذ حكم الوحشي فلا يجوز صيده، أو يؤخذ حكم الأليف فيجوز صيده وأكله؟ قال أو بين ما يحل المحرم وما يحرم، يعني حيوان يحل المحرم مثل حيوان محلل وبين حيوان محرم، ففي هذه الحالة هذا هل يجوز صيده أم لا؟ قال أنه وكذا لا كفارة، يعني يجوز صيده ولا شيء فيه. لكن قال ولو قيل يراعى الاسم كان حسنا. يعني ننظر إلى ما يسمى الآن، هل يسمى باسم الوحشي أو يسمى باسم الإنسي؟ يعني الذي يراه يقول هذا ذئب أو يقول هذه شاة؟ فإن كان يصدق عليه أنه ذئب فوحشي، وإن كان يصدق عليه أنه شاة فصار أليف. قال ولا بأس بقتل الأفعى والعقرب والفأرة وبرمي الحدأة والغراب رميا. يجوز قتل كل ما يسبب الضرر مثل الأفعى والعقرب والفأرة، وأيضا وردت في بعض الروايات رمي الحدأة والغراب. فكما ورد في بعض الروايات عن الصادق عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله أباح قتل الفأرة في الحرم والإحرام. وأيضا في صحيح حريز كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده. وفي رواية عمار الساباطي قال والحية إن أرادتك فاقتلها وإن لم تردك فلا تردها. مسألة الحدأ والغراب ورد في بعض الروايات في مثلا خبر سدير سأله عن يعني الإمام عليه السلام كما ذكر في الجواهر في المجلد 20 صفحة 181 أن الإمام الصادق عليه السلام دعا على الغراب الأبقع بالإبعاد. وهناك بعض الروايات يعني أشوف ما ذكر في الجواهر شيء منها حتى أقرأ عليكم بعضها. نعم الحدأة نوع من الطيور، طير من الطيور يسمى الحدأة. قال ولا بأس بقتل البرغوث. هنا بالنسبة إلى قتل البرغوث هذه مسألة قتل هوام الجسد، إذا كان في الجسد فلا يجوز قتله، إذا كان في الجسد فلا يجوز قتله. نعم إذا سبب أذية، هذا كما ذكرنا في الرواية أنه ما كان قصد بأذية جاز قتله. وورد في مرسلة ابن فضال عن الصادق عليه السلام قال لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم. وأيضا في خبر جميل أنه سأله عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا آذاه، قال نعم. يقول وفي الزنبور تردد، هل يجوز قتل الزنبور أم لا؟ وجه الحرمة أنه لا يجوز للأصل، الأصل حرمة قتل الصيد، قتل الممتنع، وهذا من الممتنع بالنسبة إلى المحرم. ووجه الجواز كونه من المؤذيات، ولخبر أبي البختري وغياث المرويين في الجواهر في المجلد 20 صفحة 175. والخبر هو أن الإمام عليه السلام قال يقتل المحرم ما عدا عليه، كل ما اعتدى عليه، ما عدا عليه من سبع أو غيره، ويقتل الزنبور والحية والنسر والذئب والأسد وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور. وخبر غياث عن الصادق عليه السلام قال: يقتل المحرم الزنبور والأسود يعني الثعبان والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه. هذه كلها يجوز قتلها. قال: والوجه المنع أنه لا يجوز عملا بالأصل، وخصوصا طبعا إذا كان لم يقصد المحرم بأذية. قال: ولا كفارة في قتله خطأ، إذا قتله خطأ فلا كفارة في ذلك، كما ورد في الرواية صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن محرم قتل زنبورا، قال: إن كان خطأ فليس عليه شيء. قلت: لا، بل متعمدا. قال: يطعم شيئا من الطعام كفارة. قلت: إن أرادني، يعني هو قصدني بأذية. قال: إن أرادك فاقتل، يعني لا شيء عليك. يقول: وفي قتله عمدا صدقة، كما قال: بل متعمدا، ولو بكف من طعام. فالرواية كما لاحظت قال: يطعم شيئا من طعام. يقول: ويجوز شراء القمار والدباسي، هذا نوعين من الطيور، وإخراجها من مكة على رواية مروية في الجواهر في صفحة 186. وهي رواية العيص بن القاسم، وهي إما حسنة أو صحيحة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء القمار يخرج من مكة والمدينة، قال: لا أحب أن يخرج منها شيء. قوله لا أحب هذا مشعر بأنه يجوز لكنه مكروه. قال: ولا يجوز قتلها ولا أكلها، لأنها أيضا من الممتنع الذي لا يجوز قتله ولا أكله. أما بالنسبة إلى الثاني من أنواع الكفارات، وهو من أنواع الصيد الذي يتعلق به الكفارة، وهو ضربان. الضرب الأول ما لكفارته بدل، يعني يتعلق به كفارة، لكن إذا الإنسان لم يستطع أن يكفر هناك بدل. القسم الثاني الذي لا بدل له. أما بالنسبة إلى الذي لكفارته بدل، قال: وهو كل ما له مثل من النعم، فلا يجوز صيده وهناك كفارة، هذا يتعلق به كفارة. قال: الذي له مثل، يعني الذي له مثل من النعم، يعني إيش؟ يعني مثل النعامة لها مثلها من النعم، ما هو؟ الإبل، مثل الجمل مثلا، أو بقر الوحش وحمار الوحش مثله من النعم ما هو؟ البقر. الظبي مثله من النعم ما هو؟ الشات. فالذي له مثل من النعم فهذا فيه كفارة، لكن لكفارته بدل كما سيأتي. نعم، الظبي مثل الشات، يعني بمقدارها في الحجم، شبيه بها في الحجم بهذا المعنى، في الحجم أو في الشكل. فالظبي شبيه بالشات، حمار الوحش وبقر الوحش شبيه بالبقرة في الحجم وأيضا يشبهها في الشكل، النعامة شبيهة بالبدنة في الشكل. يقول الأول النعامة، الثاني كما تلاحظون بقر الوحش وحمار الوحش، الثالث الظبي، و نعم الرابع ما هو؟ كسر بيض النعام. نعم الرابع كسر بيض النعام، الخامس كسر بيض القطا والقبج. أما الأول وهو النعامة قال وفي قتلها بدنة فكفارته مثل ما قتل من النعم. فالنعامة كفارتها مثل ما قتلها من النعم، مثلها بدنة، ومع العجز لا يستطيع أن يخرج بدنة تقوم البدن. شوف كم قيمة البدنة، 3000 ريال مثلا، ويفض ثمنها على البر. يعني بال3000 ريال نأخذ بر ونتصدق بهذا البر لكل مسكين مدين، المد كيلو إلا ربع، مدين يعني كيلو ونص، كل مسكين كيلو ونص، 60 يساوي حوالي 90 كيلو، 90 كيلو من البر. قال ولا يلزم ما زاد عن 60. الآن لما هو لاحظنا أن 90 كيلو من البر يساوي 1000 ريال، قيمة البدنة 3000 ريال، هل يلزم أيضا يخرج الباقي حتى يستوفي قيمة البدنة؟ لا، أكثر من 60 لا يلزم. لو كان لا البر كثير يعني غالي والبدنة رخيصة، فالبدنة مثلا 1000 ريال، والستين إطعام 60 مثلا لو 90 كيلو 3000، يعني يساوي فقط يطعم 30 أو الثلث، 30 كيلو، يعني يخرج 30 كيلو. ففي هذه الحالة هل يلزمه أن يكمل إلى 60؟ لا، لا يلزمه، ولا يلزم ما زاد عن 60، كما أنه لا يلزم إكمال 60. ولو عجز صام عن كل مدين يوما. تلاحظوا هذه الهبدل، أولا بدنة، بدلها البر، بدل البر صيام عن كل مدين يوما، يعني كم يصوم؟ 60، مو صحيح؟ لأن 60 وكل واحد مدين، أحسن، عن كل مسكين يوم. ولو عجز لا يستطيع أن يصوم 60 يوم، صام 18 يوما. هذا بالنسبة إلى نفس النعام، لو قتل نعام أو اصطاد نعام. فراخ النعام، قال وفي فراخ النعام روايتان مرويتان في الجواهر في المجلد 20 صفحة 203، والرواية الأولى هي صحيحة أبان ابن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام، في قوم حجاج محرمين أصابوا فراخ نعام، هذا فراخ النعام، الآن نتكلم في فراخ النعام، أصابوا فراخ نعام فأكلوا جميعا. قال عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال، يعني هم كم أكلوا؟ مثلا أكلوا 5 فراخ، إذن 5 بدن، يشتركون في 5 بدن، هؤلاء الرجال اللي أكلوا يشتركون في 5 بدن، يعني في كل فرخ بدنة. لذلك يقول روايتان، إحداهما مثل ما في النعام، الفرخ مثل النعامة بدنة وهذا بدنة، والأخرى من صغار الإبل، يعني مو بدنة كبيرة عادية، وإنما يعني جزور من صغار الإبل عن كل فرخ. وهذه الرواية هي رواية هذه الرواية الثانية كما ذكر صاحب الجواهر أنه لم يقف عليها، ولذلك صاحب الجواهر في صفحة 204 يقول: والرواية الأخرى إن فيها من صغار الإبل، وهذه الرواية كما عن النهاية للشيخ الطوسي، والسرائر لابن إدريس، والمبسوط للشيخ الطوسي، كما عنهم إرسالها، أنهم أرسلوا أن هناك رواية، وإن كنا لم نقف عليها كما اعترف به غير واحد. فإذا كان كذلك أن فيها صغار الإبل وهذه رواية مرسلة، قال وهو أشبه، وهو الأشبه. فهنا بالنسبة إلى المفروض أن يعمل بالرواية الصحيحة، مو يعمل بالرواية الثانية. يقول: الثاني بقرة الوحش وحمار الوحش. قال: وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية، مثل ما قتل من النعم، ومع العجز يقوم أو يقوم البقرة الأهلية، كم قيمتها؟ ويفض ثمنها على البر مثل هناك، ويتصدق به بالبر لكل مسكين مدان، لكن هناك 60، هنا 30، ولا يلزم ما زاد على 30. ومع العجز إذا لا يستطيع أن يطعم 30 مسكين، كل مسكين مدين، يصوم عن كل مدين يوما، يعني 30 يوم، وإن عجز صام 9 أيام، هناك 18 يوم، هنا 9، يعني هذا نصف ذاك. الثالث في قتل الظبي شاة، ومع العجز يقوم الشاة ويفض ثمنها على البر ويتصدق به لكل مسكين مدان، لكن هنا كم مسكين؟ قال: ولا يلزم ما زاد على 10 مساكين. فإن عجز صام عن كل مدين يوما، يعني 10 أيام، فإن عجز صام 3 أيام، يعني هذه تساوي ثلث التي قبلها، يعني الظبي ثلث بقرة الوحش وحمار الوحش، وبقرة الوحش وحمار الوحش نصف النعامة. وفي الثعلب والأرنب شاة، أيضا الثعلب والأرنب هذا يشبه الشاة، وهو المروي في صفحة 209 أن فيها شاة. في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم، فقال: شاة هديا بالغ الكعبة. هذا في الشاة، في الأرنب عفوا. وفي صحيح أحمد بن محمد يعني البيزنطي، سألت أبا الحسن عليه السلام يعني الإمام الكاظم عليه السلام عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا، فقال: في الأرنب شاة. كأنما في الثعلب سكت عنه، لكن في الرواية الأخرى خبر أبي بصير: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا، قال: عليه دم. قلت: فأرنبا؟ قال: مثل ما في الثعلب. يقول: وقيل فيهما في الظبي، فيهما في الظبي يعني ماذا؟ شات. لكن والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخير، هذا الفرق، لأن في الظبي شات، هذا مثل القول الأول ثعلب والأرنب فيه شات، لكن إيش الفرق؟ أن لا، في الأبدال هناك في الظبي أولا شات يفض ثمنها على البر فيتصدق على 10 مساكين، إذا عجز يصوم 3 أيام، هنا لعل التخير يعني إما شات، إما صدقة على 10 مساكين، إما صيام يومين 3 أيام. وهذا طبعا القيل، وقيل فيه ما في الضبي هذا للشيخين يعني المفيد والطوسي وسلار والقاضي وابن حمزة. وقيل على الترتيب وهو الأظهر، هذا القول هو المشهور عند العلماء. الرابع في كسر بيض النعام، قال إذا تحرك فيها الفرخ، إذا كان فيها فرخ موجود ودبت فيه الحياة، قال إذا تحرك فيها الفرخ ما هو كفارتها؟ بكارة من الإبل لكل واحد واحد. بالنسبة إلى البكارة، طبعا اختلف في معنى البكارة ما هو، وصاحب الجواهر رحمه الله ذكر البكارة أساسا، بكارة جمع بكر، ويقول أن المراد بالبكر هو الفتي، الفتي من الإبل، وهذا المعنى صرح به بعض أهل اللغة. وبعضهم قال لا، البكر من الإبل ما لم يبزل، يعني ما وصل إلى 2، ما في بازل 2 صغير سني، فإذا بزل إما أن يسمى جمل أو يسمى ناقة. وذكر ابن الأعرابي أن البكر من الإبل هو ابن المخاض وابن اللبون وأيضا الحق الجذع، هذا يسمى بكر. فبالنسبة إلى الرواية ورد فيها بكارة من الإبل، فهنا يعني هل البكارة هي الفتي من الإبل أو أنه لا، الذي هو قد لم يبزل. فعلى كل حال لكل فرخ، لكل بيضة فيها فرخ فيها واحد من الإبل. هنا ذكر عن التوضيح أن المراد بالبكارة هو صغار الإبل، هذا الذي ذكره. يقول وقبل التحرك، إذا كان الفرخ بعده لم يتحرك كأنما لم تدب فيه الحياة، ما هي كفارته؟ قال إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض، يعني كم بيضة كسرت؟ كسر مثلا 5 من البيض، يؤخذ 5 من الفحولة الإبل على 5 من النياق ويرسلنا عليهن أو عليها، فما نتج فهذا هو الهدي وهذا هو الكفارة. ومع العجز خصوصا في مثل الزمان، قد يكون بالنسبة إلى الشخص العادي متعسر أنه يحصل على 5 من الفحولة و5 من النياق، فمع العجز عن كل بيضة شات، ومع العجز لا يستطيع 5 شيات مثلا إطعام 10 مساكين، فإن عجز صام 3 أيام. تلاحظون هذه كلها لها بدل، كل شيء له بدل. الخامس في كسر بيض القطا والقبج، وهذه نوع أنواع من الطيور، إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم، إذا كان بيض القطا والقبج مثلا شخص داس عليها كسرها وكان الفرخ فيها قد تحرك، عن كل بيضة شاة صغيرة من صغار الغنم، وقيل هذا القول للشيخ وابن حمزة وابن إدريس، وقيل عن البيضة مخاض من الغنم. هناك قال ماذا؟ صغار، أعم من كونها مخاض أو غيرها، ما يصدق عليها أنها صغيرة. هذا إذا كان تحرك الفرخ، وقبل التحرك إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض كما كان هناك، فما نتج فهو هدي وهو كفارة. فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام، يعني عليه إطعام 10 مساكين، فإن عجز صام 3 أيام. إن شاء الله واضح. أما بالنسبة إلى ما لا بدل له من التي تجب فيها الكفارات إن شاء الله يأخذ الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.